الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أيها الإخوة المشاهدون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لازلنا مع هذا الكتاب العظيم والتنزيل الحكيم من لدن الحكيم الخبير جل في علاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. يقول الله عز وجل: ألم أوصكم وأخذ عليكم العهد يا بني آدم، وذكرهم بأبيهم آدم الذي أخرج من الجنة بسبب المعصية. فذكر آدم هنا تذكير بالعداء القديم بين الشيطان وبين آدم، وفيه أيضا أنكم يا بني آدم يقع منكم الخطأ مثل ما وقع من أبيكم آدم، ولكنه تاب إلى الله فتاب الله عليه عز وجل. ولهذا يقول بعض الفضلاء: لا تقلد أباك في الذنب، يعني لا تقلد أباك آدم في الذنب وتترك تقليده في التوبة. لأن بعض الناس الآن يذنب ويخطئ كثيرا ولا يتوب، فإذا قلت له أنت أذنبت وأسرفت وأخطأت، قال: أبونا آدم أذنب. لكن آدم أذنب ثم تاب، فعليك أن كما قلدته في الذنب أن تقلده في التوبة. ولهذا أخطأ المتنبي يوم يقول: أبوكم آدم سن الخطايا وعلمكم مفارقة الجنان. فآدم لم يسن الخطأ عليه السلام وهو نبي، ولكنه لما أخطأ عاد إلى ربه فتاب الله عليه. وفيه حكم ابتلاء آدم بالذنب، حكمة عظيمة، حتى يقول أبو معاذ الرازي: لو لم تكن التوبة أحب شيء إليه سبحانه، ما ابتلى بالذنب أعز الناس عليه. لو لم تكن التوبة أحب شيء إلى الله، ما ابتلى بالذنب أعز الناس عليه في تلك ذاك الزمن وهو آدم عليه السلام. فإن آدم تاب وأناب، وكان في ذلك مصلحة عظيمة لما تاب بعد الذنب وهبط إلى الأرض، فإنه بعدها عليه السلام استأنف التوبة وولد له أولاد منهم الأنبياء والمرسلون والصالحون والشهداء والعلماء والحكماء وعمرت الأرض. فهذا يعني خير مما قدره سبحانه وتعالى. فالله يقول: ألم أوصكم يا بني آدم وأعهد إليكم وأخذ منكم العهد ألا تعبدوا الشيطان، لأنه كان عدوا لأبيكم آدم وهو الذي أخرجه من الجنة. والعداء قديم بين الإنسان المؤمن وبين الشيطان، ولا يسلم أحد إلا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. حتى رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: معي قليل لكن أعاني الله عليه فأسلم، فلا يأمرني إلا بخير. أما نحن فكل مع الشيطان، إن نجا من الكفر ما نجا من الفسق، فإن نجا من الفسق ما نجا من بعض المعاصي أو تغليب المباحات أو نحو ذلك. لا تعبد الشيطان، لأن كل من اتبع الشيطان أو أطاع الشيطان في هواه أو يعني فعل فعلا أملاه الشيطان فكأنما عبد الشيطان. إنه لكم عدو مبين، هذا العدو مصاحب الإنسان، ويدفع هذا العدو بدفاعات وبحصون، منها ذكر الله. فلا يكمع الشيطان كذكر الواحد الأحد، لأنك إذا ذكرت الله خنس الشيطان وانقمع وهزم وأصبح بعيدا عنك. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، ومن أعظمها الاستعاذة بالله عز وجل، آية الكرسي، المعوذات، ومنها الصلاة، فإن حصن حصين أمان إغراء الشيطان. ومن ذلك قراءة القرآن، فإنه يحصن القلب ويطرد الهوى والشبهات منه والشهوات. ومنها الصبر، فإن الله مع الصابرين حينما يصبرون عن الأهواء وعن الشهوات والمخالفات. عداوة الشيطان مستمرة، فقاوموا هذه العداوة. وللشيطان أولياء، وله أولياء من الإنس ومن الجن، ولهذا يدفع شيطان الجن بماذا؟ يدفع بالاستعاذة وبذكر الله. أما شيطان الإنس فيدفع بالتي أحسن، قال: ادفع بالتي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وبعض البشر من بني آدم أطاع الشيطان فركب هواه وأضله وانحرف عن منهج الله، حتى إن بعض الفسقة الفجرة المردة من بني آدم يفتخر بتمرده حتى على الشيطان، يقول: كنت امرأ من جند إبليس فارتقى بي الحال حتى صار إبليس من جندي. معنى الكلام يقول: أني كنت أول من طلاب الشيطان، أعوذ بالله من الشيطان، وكنت من جنودي وكان هو الرئيس، فزدت في الغواية وفي الضلال حتى صار الشيطان تلميذ لي وصار تابع لي وصرت أقوده أنا إلى الضلالة. وهذا هو التبجح بعينه، أعاذنا الله وإياكم من الشيطان الرجيم. وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، هذه قضية واضحة لا لبس فيها، يفهمها الحاضر والباد والمتعلم والأمي والملك والمملوك، وهي أن هذا القرآن والرسول عليه الصلاة والسلام أتونا بحقيقة عظيمة جلية واضحة مكشوفة فيها شفافية وصراحة، وهي عبادة الواحد الأحد. لا تحدثني عن قضية اقتصادية، قضية سياسية، قضية فكرية تأتي بعدين، كلام لا تكبروا الكلام أرجوكم. القضايا كانوا قضايا عالمية، أصلا يجعلونها في الحروب أن القضية العالمية والحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية والأزمة الاقتصادية والزلزال والبركان. لا، النبأ العظيم هو هذا الكتاب ورسالة الرسول صلى الله عليه وسلم، عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. أعظم قضية الإيمان بالله عز وجل، أعظم قضية توحيده سبحانه وتعالى وعبادته. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام بعثوا بعبادة الله سبحانه وتعالى، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، قضية واضحة وطريق ما فيها يعني التواء ولا فيها تشعب ولا فيها ألغاز ولا فيها خفاء، هي واضحة تماما. أيها البشر، من أراد السعادة والنجاة والفوز والفلاح فليعبد الواحد الأحد. ولذلك العبادة هي السيادة والقيادة والريادة والاستفادة، والعبادة هي مقصود الخليقة أن يكون الله هو المعبود وحده سبحانه وتعالى. هذا صراط مستقيم، وهذا هو طريق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهو الطريق الواضح. وقلنا لكم إن الطريق المستقيم أو الصراط المستقيم هما صراطان، صراط في الدنيا من سلكه بالإيمان واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم نجا على الصراط الممدود على متن جهنم، من انحرف عن هذا الصراط ذات اليمين ذات الشمال انحرف على ذاك الصراط على متن جهنم. وبحسب استقامة الإنسان على هذا الصراط ومروره يكون مروره على الصراط على متن جهنم. فمنهم من يمر كالبرق وكالريح يعني الفرس المضمر ونحو ذلك. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون، إن الشيطان أيها البشر أضل منكم خلقا كثيرا وأمما، فلماذا؟ ألا تعقلون؟ الله يدعوكم للإيمان ويرسل لكم الرسل، ويأتي هذا الشيطان المارد الذي لعنه الله وتبرأ منه وطرده من الجنة فيوسوس لكم ويؤزكم أزا وينزغ فيكم نزغا فتطيعونه وتعصون الله ورسوله عليهم الصلاة والسلام. ما لكم؟ الأمم التي انحرفت عن منهج الله أضلها الشيطان. كل من أسرف على نفسه، من ظلم، من فجر، من انحرف، من سفك الدم، من سرق، كل من فعل معصية إنما هو استجابة لنداء الشيطان ومعصية للرحمن. فيقول إن الشيطان قد أضل منكم أمم، وأدبت هذه الأمم وأنتم تقرون أخبارها، أدبت بالرجفة والصيحة والحاصب والغرق والإحراق، تنظرون لهم ولا تستفيدون ولا تعون ولا تتدبرون، مصائب قوم عند قوم فوائده. يقول سبحانه ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى، كلما أتت أمة ونسفت وضرب وبيدت لا تتعظ الأمة الأخرى. يقول أتواصوا به، ما لهم قوم فاسقون. يقول لماذا لا يتعظون يعني بمشاهد ومصارع الأمم كيف أفناها سبحانه وتعالى. ولذلك يوم تشاهد القرآن وهو يذكر الأمم التي أثبت التاريخ أن يعني احتراق هذه الأمم وانسحاق هذه الأمم تحت ضربة الله عز وجل، حتى يقول سبحانه وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا. أفلم تكونوا تعقلون؟ إن العقل إذا لم يوصلك إلى النجاة والفوز فإنه يحتاج إلى مراجعة. إن العقول المعيشية الكسبية التي تجمع الدرهم والدينار وتجيد يعني الغذاء والكساء والدواء ولكنها لا تجيد عبادة رب الأرض والسماء هي عقول منكوسة، ثم نكس على رؤوسهم لأنها مقلوبة. لذلك أسلوب القرآن يقول ثم نكس على رؤوسهم، والله يقول لهؤلاء الجهلة الأغبياء الحمقى لهم قلوب لا يفقهون بها. فعقل لا يرشدك إلى طاعة الله وإلى النجاة وإلى الفوز ينبغي أن تراجع نفسك وأن تراجع مصيرك مع الله عز وجل. هذه جهنم التي كنتم توعدون، يقال الكفار يوم القيامة هم يرون جهنم، كانوا يكفرون بجهنم يقولون حتى القرآن سحر والرسول صلى الله عليه وسلم ساحر والحقائق سحر، فيقال لهم أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون، تعرض لهم النار، يقول النار التي أمامكم هي سحر، لأنكم أنتم جعلتم كل الحقائق أوهام. فالله سبحانه وتعالى يقول هذه جهنم التي كنتم توعدون، يعرض الله جهنم أمامهم وهم يدخلونها ويصلونها، فيقول أصبحت أمامكم جهنم وأصبحتم ترونها وتشاهدونها وأنتم كنتم تكذبون بها، فذوقوها وصلوها، أعاذنا الله من جهنم. ولذلك الخزي الكبير ليس هو الرسوب العلمي ولا الخسارة المادية ولا الهزام في معركة، إنك من تدخل النار فقد أخزيته. والفوز العظيم ليس هو الشهادة الدنيوية ولا الجائزة العالمية ولا رواية يعني تسبق بها الناس ولا فوزا كاسحا في عالم المال والاقتصاد، لا، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. هذه حقائق القرآن، هذه من عند الواحد الأحد، ليست حقائق البشر، لأن نشاهد الآن من يفوز وهو عدو لله عز وجل وكافر ولا يسجد لله سجدة وينال أعظم الجوائز ويسكن أكبر القصور وأوسع القصور وعنده من الأموال العظيمة، وتجد المؤمن الموحد المصلي العابد القانت الخاشع يسكن كوخا أو بيت شعر ولكنه ساجد للعابد. إذا ليست هذه الحقائق التي نريد أن نأخذها من البشر، نحن نأخذ الحقائق والأكسها من عند الواحد الأحد. هذه جهنم التي كنتم توعدون وقد وصلتموها ذقتموها اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. نعوذ بالله من النار، يصلونهم بأجسامهم وليسوا بعيدين عنها، بل يدخلونها ويذوقونها وقد كذبوا بها. كان يطلب منهم أن يقولوا لا إله إلا الله وأن يسجدوا لله سجدة وأن هذا يقول بعض العلماء ما أسهل الإيمان، سجدة ودمعة وبسمة وركعة وغرفة ولقمة. فالسجدة سجدة لله عز وجل بالتوحيد، وهي أعظم مشهد للمؤمن هو السجود لله رب العالمين. ولهذا تجد بعض القنوات تلقط لاعب مثلا في ملعب كوريا وهو يسجد لله عز وجل في منتخب بعد ما فاز، فيسجد لله فكأن الدنيا سجدت لأحد واحد لحد. وتجد المسلمون يتشرفون بهذا السجود لله، لأنهم سجد في الملعب لله الواحد لحد، أثبت هو عظمته وأثبت انتصاره وأثبت شرفه وفخره وأثبت العظمة لله الواحد لحد. أنا هزتني كلمة الطبيب يعالجنا في ألمانيا وقد كررتها لكن لا زال ترن في ذهني، كنت أقول كم عسى تواصل عملية تنجح سنوات كثيرة، قال كل سوف يمرض وكل سوف يموت ويأتي يعني يعمل بعمليات إلا واحد ما يمرض ولا يموت. والله يقول كذا، لأن العالم كل عالم المسلم والمسيحي يعلمون بقدرة الواحد الأحد، لكن منهم من اهتدى فعبده ومنهم من ظل. صاحب الوجود المطلق والكمال والجمال والجلال والعظمة والجبروت والملكوت والقهر هو الله وحده، أما غير الله فإنه في ثلاث سلبيات. غير الله يموت، ينام، يذهب إلى الخلاء، هذا كل الخليقة. والله عز وجل لا تأخذ سنة ولا نوم، يطعم ولا يطعم، توكل الحي الذي لا يموت، فله البقاء وله العظمة سبحانه وتعالى. يقول لأعدائه اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون بسبب كفركم. ليس هناك ثارات قديمة بين الله وبين عباده، إنما هو أمر واضح ومحج، من عبد الله دخل الجنة، من عصى الله والحد دخل النار. بما كنتم تكفرون، لا لشيء أنكم أخذتم أموال أو أنكم يعني تمتعتم في الدنيا، لا، بسبب الكفر بالله عز وجل. أخبر الله بالذنب الذي بينه وبين هؤلاء العتاولة. عمر بن الخطاب يوم يقول في رسالته وفي كلمته لسعد بن أبي وقاص، يا سعد، سعد بن مالك بن وهيب يخبره بأبيه وجده، لا يغرنك قول الناس إنك خال الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الله ليس بينه وبين أحد من خلقه نسب. يقول لا، يعني لا تفخر، يذكر بعضهم بعضا، مع العلم أن سعد رضي الله عنه أحد العشرة من الصحابة الكبار، لكن عمر أراد أن يحرصه ويحذره، يقول لا تغتر بقول الناس أن خال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تظن إذا جيت أن خال يقول افتحوا خال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة يعني خلوا يدخل لأنه خال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا لا، أبو لهب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه لما كفر بلا إله إلا الله دخل النار. وبلال، هل بين بلال ورسول الله صلى الله عليه وسلم حسب أو نسب؟ لا، يلتقون في آدم. بلال أيضا ليس من الجنس العربي، هو حبشي أسود رضي الله عنه، لكن لما أسلم وآمن صار شريفا وصار سيدا، حتى يقول عمر أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، عمر أمام الناس أمير المؤمنين يقول ترى بلال هذا سيدنا، هو سيد لنا ما هو مولى عندنا، تراه سيد لنا. وحتى أن أبا ذر في حديث صحيح غضب على بلال، قال أنت ابن السوداء تعارضني، لأن أبا ذر كان في غضب رضي الله عنه، كان في حدة، حتى يقول صلى الله عليه وسلم لا تغضب لا تغضب لا تغضب، لكن غلب الغضب قال يا ابن السوداء، قال بلال أنا يعني تعيرني بهذا بعد الإسلام والأخوة، والله لأرفع عنك إلى رسول الله عليه وسلم. فذهب وشكاه واستدعى صلى الله عليه وسلم أبا ذر ليحاسب صاحب الشريعة صاحب العدل الذي أتى بالحق والذي أتى بالميزان الإلهي والذي أتى بإنقاذ المستضعفين والمظلومين والمحرومين والمجلودين والمسحوقين بأبي أمي صلى الله عليه وسلم. قال أبو ذر فدخلت فسلمت فما أدري هل رد عليه صلى الله عليه وسلم الغضب أو لا. قال عيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية. ماذا فعل أبو ذر يكفر عن هذا الذنب؟ ترك حتى أقبل الصحابة ومعهم بلال، فنزل أبو ذر ووضع خده على التراب في الطريق وقال والله لا أرفع خدي وجهي حتى تضع بقدمك يا بلال على خدي، قال والله لا أضع قدمي على خدك. فتحالف وفي الأخير قام وتراضي وتعانك وتباكيا، إذا اقتتلت يوما ففاضت دماؤها تذكرت القربى ففاضت دموعها. إن المنهج الرباني يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لا عندنا ألوان ولا عندنا أشكال أنه لهذا اللون أفضل من هذا اللون، ولا دمار زرقاء تجري في ملأ من الناس، وليس عندنا حصان لأحد إلا بالإيمان. حتى الله يلوم هذا المنهج ويندد بالأغبياء، يقول وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وحباؤه، يقول أنتم أبناء الله وحباؤه، قال قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر من خلق، قل كذبتم سوف يعذبكم إذا ألحدتم وإذا كفرتم. ليس عند الله أبناء من البشر وليس له أحباب سبحانه إلا من اتبع هداه وآمن به، ليس هناك ميزة لأحد مهما كان. حتى عمر رضي الله عنه يعلنها صريحة وتتكرر هذه القصة وسوف نكررها ويكررها غيرنا، وبشركم انطلقت عليها قنوات فضائية وأصبح فيها شعار هذا متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم ماتم أحرارا، لأن ابن عمر ابن العاص محمد ابن عمر توهم في نفسه أن الأمير لا يسبق وأن فرس الأمير لا بد أن يسبق فرس الجمهور، فجاء رجل قبطي بسيط بفرس فسبق فرسه في الميدان وأبوه أمير مصر، فنزل محمد وضرب القبطي المصري الضعيف المسكين العامل البسيط وهوى عليه ضربا وقال تسبقني وأنا ابن الأكرمين، لكن العامل البسيط المصري القبطي علم أن هناك خلافة وأن هناك رجل اسمه عمر بن الخطاب يهتز كسرى على كرسيه فرقا من خوف ملوك الروم تخشاه، فذهب إليه فاستدعى عمر عمرو بن العاص وابن محمد، ثم توطأ محمد بالعصا وقال متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. إنه منهج الله في الأرض أن لا يكون كريم إلا التقي العابد له سبحانه وتعالى المتبع لرسوله عليه الصلاة والسلام. اسمع إلى مشهد أعداء الله كيف يحاسبهم الله عز وجل اليوم، نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. يا للهول، الهول العاصف القاصف الناسف الذي ما وراه هول، نعوذ بالله من شر ذاك اليوم. اليوم نختم على أفواههم، يريد يتكلمون يدافعون بالباطل، ختم الله على أفواههم وتكلمون أيديهم، الأيدي هذه لأن الذي أنطق أصلا اللسان ينطق اليد وينطق الرجل، تتكلم اليد بما فعل هذا الإنسان بما كسبت، واليدان تتكلم تشهد الرجلان وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. يقول الإنسان الكافر يوم القيامة أنا ما أرضى، أو الإنسان العاصي أنا ما أرضى يا ربي شاهد من الناس إلا من نفسي، لأن الناس يعني يرى المتآمرين أنهم متآمرون عليه، يقول لا يا ربي أرجوك لا تجعل الشهود من الناس كما ورد في الحديث، فالله يقول أنت من نفسك، فيختم على فمه حتى لا يدافع بالباطل ويكثر من الهذيان والكلام الفاضي، للإنسان جحود ويتمرد، ثم يختم على فمه وتتكلم يداه وتشهد رجله. فالمتكلمون والمدينون له والمدعون عليه أصلا من جسمه ومن نفسه ومن أعضائه وجوارحه، والشهود من أعضائه ومن جوارحه. ينبغي أن نقف عند هذه المعلومات الكبرى في القرآن، ينبغي أن نسهر مع هذا، أن نتدبر هذا الكلام، ان البعض الان منا يسهر في لهو في ضياعه او مع قصيده او مع مقطوعات او مع شيء وهي لا فيها نفع دنيوي ولا اخروي، بينما الحقائق هذه يعني لو سالت فئاما كثيرا من الشباب من منا تذكر هذا اقرب مره قرانا هذا بتدبر، هل عرفنا هذه المعاني؟ انني ربما اسال الف شاب الان في العالم العربي ما معنى ألم أعهد إليكم يا بني آدم، ربما ما يصفى إلا القليل على الأصابع يجيبون، لكنهم يعرفون في عالم الدنيا كما يقول سبحانه وتعالى عن بعض القوم يعلمون ظاهر من الحياة الدنيا وهم على الآخرة هم غافلون. متى نتدبر هذا الكتاب؟ متى نقرأ بخشوع وحزن اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون؟ إن يوما يختم على فم الإنسان وتتكلم يده وتشهد رجلاه، ينبغي أن نعد له العدة وأن نستغفر وأن نتوب وأن نراجع ما بينه وبين الله عز وجل. إن الخطب أعظم مما نتصور، والله لا يقع عن هذا، وإنك تشاهده بعينك وإنك تعيش هذه المشاهد وهذه المواقف لا تغيب عنها أبدا، تحضر وحدك بلا مال بلا نسب بلا حسب بلا أبناء بلا ثروة وتحاسب، فإذا أنكرت أغلق على الفم وتتكلم اليدان وتشهد الرجلان. هذه المسألة العظيمة، مسألة الإيمان بالله والإعداد لذلك اليوم الآخر، هي التي تعالجها سورة ياسين وغيرها من سور القرآن، ولكنها هي الحقائق الكبرى التي ينبغي أن نعيش معها دائما وأبدا. وفقنا الله وإياكم لحب ويرضى، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.
أفي الله شك ألا يبصرون عجائب آياته.